الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 13. وكنا قد وقفنا عند أو ما زلنا في مباحث المسح على الخفين، ووقفنا عند المسألة الرابعة. فقال المؤلف رحمه الله: وأما صفة الخف، صفة الخف يعني هل يجب أن يكون الخف سليما ليس فيه شيء من التخريق والتمزيق حتى يجوز المسح عليه، أم يجوز أن يكون فيه شيء من التخريق والتمزيق فيجوز المسح عليه أيضا، وهل هذا التمزيق إذا وجد هل يجوز أن يكون يسيرا ويكون أيضا كثيرا، أم لا يجوز إلا إذا كان يسيرا؟ هذه هي مسألتنا التي سنتحدث عنها في هذا الموطن. فقال المؤلف رحمه الله: وأما صفة الخف فإنه متفق على جواز المسح على الخف الصحيح. إذن هذه المقدمة الأولى، إن الاتفاق حاصل من قبل كل من قال بجواز المسح على الخفين، كلهم قالوا بأن الخف إذا كان صحيحا يعني ليس فيه خروق ولا تمزيق بأنه يجوز المسح عليه. تمام، هذه المقدمة الأولى انتهينا منها. قال: واختلفوا في المخرق. طيب، إذا كان الخف فيه خروق، فيه تمزيق أو فيه خروق، هل يجوز المسح عليه؟ قال: اختلفوا في ذلك. فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا. إذن هذا القول الأول في مسألة المسح على الخف المخرق، هل يجوز أم لا؟ القول الأول قول الإمام مالك ومن معه أنه يجوز المسح عليه إذا كانت الخروق يسيرة يعني شيء قليل. قال: وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع. إذن أبو حنيفة أيضا يقول بجواز المسح على الخروق اليسيرة، لكن ما هو ضابط الخرق اليسير؟ حدده أبو حنيفة بأقل من 3 أصابع. طبعا هذا التحديد لو أردنا أن نبحث عن دليل عليه لا يوجد، لكن المهم هذا هو، نحن الآن في أثناء ذكر الأقوال، أقوال الفقهاء، بعدين نأتي بأسباب الخلاف والأدلة. وقال قوم: يجوز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، يعني حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة وكبيرة واسعة فهؤلاء أجازوا المسح على الخف. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أنه يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق يسير. القول الثاني أنه يجوز المسح على الخف حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة ما دام يسمى خفا عندهم، ما خرج عن اسم الخف، إذن فهو يجوز المسح عليه. وممن روي عنه ذلك الثوري. طبعا هذا القيد ذكره بهذه الطريقة ما دام يسمى خفا، ويذكرون هذا القيد بطريقة أخرى فيقولون ما دام الخف يمكن المشي فيه. هما مذهب واحد، لا تظن بأنهما مذهبان مختلفان، لا، هو مذهب واحد، الذين يقولون يجوز المسح على الخف حتى لو كانت فيه خروق كثيرة ما دام يسمى خفا أو ما دام يمكن المشي فيه، فهذا مذهب واحد. وهؤلاء يقولون يجوز المسح على الخف حتى لو كان فيه تخريق سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، لكن بهذا الضابط أن يبقى يسمى خفا، ما زال خف، يعني مش ما تخرق جدا حتى ذهبت مثلا ذهب أسفله وبقيت الصورة الظاهرة من الأعلى مثلا، هذا لا يسمى خفا ولا يمكن المشي فيه، فلذلك هذا لا يمسح عليه. لكن هؤلاء الآن قالوا يجوز المسح على الخف حتى لو كانت فيه خروقا كثيرة، لكن الضابط فيه أن يبقى يسمى خفا أو ممكن المشي فيه. وممن روي عنه هذلك الثوري، الثوري يقول بهذا. قال: ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. إذن أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو القول المعتمد عنده فيما ذكروا، وذكروا أيضا أن المنع هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا إذا كان في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا فيها فهذا لا يمسح عليه، هذا مذهب ثالث في المسألة. إذن في عندنا من قال بأنه يجوز المسح، طبعا كلهم متفقون على أنه يجوز المسح على الخف الصحيح، هذا قول. القول أما الخلف المخرق ففيه ثلاثة أقوال. قول بأنه إذا كان التخريق هذا في مقدم الخف وظهرت منه القدم، فقالوا هؤلاء أنه لا يمسح عليه، وهذا القول الأخير الذي نسبوه للشافعي وأحمد. والقول الثاني بأن الخرق إذا كان يسيرا فيجوز المسح عليه، وهذا القول هو المنسوب لمالك وأبي حنيفة. والقول الثالث وهو أن الخرق إذا كان يسيرا أو كان كثيرا يجوز المسح عليه ما دام الخف يسمى خفا أو يمكن المشي فيه. وهذا القول الثالث الأخير هو القول الصحيح، وهو المنسوب للثوري وابن المبارك وغير واحد من السلف رضي الله عنهم، كما سيأتي من كلام ابن المنذر رحمه الله. هذه هي الأقوال في المسألة. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق. اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق. فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر الأحاديث التي وردت تتحدث عن الخف، ما ذكرت أنه ممزق ولا غير ممزق، فتشمل هذا وهذا. هذا معنى كلامه. هذا القول هو القول الأول الذي ذكره ابن المنذر، وقال: هذا قول سفيان الثوري وإسحاق، يعني بن راهويه. قال: وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، فهو قول عبد الله بن المبارك. طبعا عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري إمامان من الأئمة الذين لهم مذاهب معتبرة، وكانوا على عهد الإمام مالك، مثل الإمام مالك، مثل الليث بن سعد في مصر، مثل الأوزاعي في الشام. سفيان الثوري كان في الكوفة، وعبد الله بن المبارك كان في خراسان، وسفيان بن عيينة كان في مكة. هؤلاء كلهم كانوا في زمن واحد، زمن الإمام مالك، وهم مثله في الإمامة، في إمامة الفقه وإمامة الحديث وكذلك. فسفيان الثوري كان في الكوفة، وعبد الله بن المبارك كان في خراسان، وسفيان بن عيينة كان في مكة. وهؤلاء الثلاثة سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وعبد الله بن مبارك، روي عنهم هذا المذهب. قال: هذا قول سفيان الثوري وإسحاق، إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك عن ابن عيينة. وبه قال يزيد بن هارون وأبو ثور، قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه عليه السلام، يعني استدل بهذا، يقول لو كان الخرق يمنع من المسح عليه لقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أنه يضيف بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله أن يعني خفاف الصحابة ما كانت تخلو من الخروق، أوضاعهم المادية كانت في فقراء، كانوا فقراء، فكان الفقر هذا يمنعهم أن يأتوا بالشيء الجديد كلما تخرج، كحالنا اليوم. نحن اليوم ما شاء الله وسع الله علينا، وصار الناس يتوسعون، كلما خرق يسير خلاص يأتي بواحد جديد. لكن أولئك ما كانوا، الصحابة رضي الله عنهم غالبهم ما كانوا قادرين على هذا، فكانت خفافهم في الغالب مخرقة، فلو كان هذا يمنع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وقال أيضا ابن المنذر: وقال الطائفة: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه. شوف هذا الضابط الذي ذكره، يرى منه شيء من مواضع الوضوء. هذا القول الأخير الذي ذكره المؤرخ. قال: قال: ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم، يعني مقصوده بظهور القدم ظهور شيء من الموضع الذي يجب غسله، من الموضع الذي يجب غسله. فقال: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، يعني الآن القدم عندنا تغسل من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، إلى الكعبين. إذا كان في الخف خرق في هذا الموضع الذي يغطي هذه المنطقة التي يجب غسلها، قالوا هؤلاء بأنه لا لا يمسح عليه. يعني باختصار هؤلاء قالوا إذا كان الخف به فيه خرق يسير أو كبير لا يمسح عليه باختصار. هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب عبد الرزاق، هذا ذكره ابن منذر رحمه الله. قال وفيه قول ثالث وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. هذا قول الشافعي، هذا قول عفوا هذا قول الأوزاعي، قال مش الشافعي الأوزاعي. فإذا هنا الأوزاعي قد جمع ما بين المسح والغسل، وهذا قال أهل العلم هذا القول لا قائل به. يعني والظهر أن هذا يعني بعض أهل العلم قالوا هذا القول لا قائل به أن يجمع ما بين المسح والغسل، ومعهم حق في هذا أن هذا ما ثبتت به أدلة أصلا. قال وفيه قول رابع وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقا كبيرا فأحب إلي أن لا يمسح عليهما. هذا قول مالك، يعني أجاز المسح على اليسير من الخرق ومنع الكبير منه. قال وفيه قول خامس وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه. هذا قول أصحاب الرأي، هذا الذي ذكره عن أبي حنيفة المؤلف رحمه الله. قال وقد روي عن الحسن أنه قال إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح، يعني الأكثر من أصابعه هي ثلاثة من خمس أصابع. قال أبو بكر اللي هو ابن المنذر رحمه الله وبالقول الأول أقول، القول الأول اللي هو يقول إيش، ما دام الخف خفا ويسمى خفا ويمكن المسح ويمكن المشي فيه فيمسح عليه، وهذا هو القول هو الراجح وقول قوي. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف. هذه حجة الذين يقولون بهذا القول، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالمسح على الخفين وما فصل، ما قال يمسح على ما ليس فيه خرق وما فيه خرق لا يمسح عليه، أو ما فيه خرق يسير يمسح عليه وما فيه خرق كبير لا يمسح عليه، ما قال هذا كله. هذه التفصيلات ذكرها الفقهاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. وحال خفاف الصحابة رضي الله عنهم في الغالب ما كانت تخلو من الخروق، ومع ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من منع من المسح على مثل هذا، فهذا القول حجته قوية جدا وما ينبغي أن يصار إلى غيره. قال فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها. يعني أنه جاء في الحديث في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخف، فلا يجوز لك أنت أن تقيد خفا دون خف أو أن تخصص خفا دون خف إلا بدليل من السنة أو من الإجماع أو من الكتاب، ولا يوجد عندك شيء من ذلك. قال ولا يجوز أن يستثنى من السنن، يعني يخصص من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، يعني إما أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. قال وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة. يعني هذا القول وإن كان بعض أصحابنا، طبعا ابن المنذر رحمه الله لما يقول أصحابنا يعني بهم أهل الحديث، قد تتبعت كلامه ووجدت فيه هذا، فيقول مثلا قال أصحابنا مالك والشافعي وأحمد، فيذكر هؤلاء يعني من أصحابنا، بعضهم قال هو شافعي، إذن يعني الشافعي، لا كلام فارغ ما هو صحيح هذا الكلام، إذ إنه يقول قال أصحابنا ويذكر مالكا ويذكر أحمد، فهذا لا يصح أن يقال، إنما ابن المنذر رحمه الله إذا قال أصحابنا فيعني بهم أهل الحديث. هنا بعض أهل الحديث قيد كما ذكرنا عن مالك وعن أحمد وعن الشافعي رحمهم الله وهم من أهل الحديث، قال هؤلاء هم معنا أصحابنا يقولون بقولنا. قال في أصل المسائل في أصل المسألة التي ذكرناها بأن الواجب هو الأخذ بعموم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يجوز تقييد ذلك إلا بدليل، هؤلاء معنا في هذا الأصل، ولكن مع ذلك تركوه هنا وقيدوا السنن باجتهادات ما هي صحيحة. يلزمهم إذن أن يقولوا بقولنا، هذا معنى كلام ابن المنذر رحمه الله، وكلام كله سليم وصحيح تماما وما عليه غبار إن شاء الله. إذن هذه هي أقوال أهل العلم. نأتي الآن إلى سبب الخلاف، وأظن مما نقلناه عن ابن المنذر رحمه الله يظهر لنا سبب الخلاف في ذلك، لكن المؤلف عنده سبب آخر. الآن بالنسبة لكلام ابن المنذر يظهر أن السبب في ذلك، هل يوجد دليل يدل على تخصيص أو تقييد نوع من أنواع الخف بالمسح دون نوع آخر؟ ما عندنا دليل، إذن تبقى الأدلة على عمومها وعلى إطلاقاتها، ولا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بدليل صحيح. هذا لا شك أنه سبب من أسباب الخلاف. هل وجد ما يقيد أو تقيد به الأخبار أم لا؟ هذا هو محل الخلاف الآن. الآن الذين قالوا بالتقييد قالوا عندنا أدلة، وهي أدلة اجتهادية طبعا، ما عندهم نصوص في المسألة. والذين قالوا لا قالوا هذه الأدلة الاجتهادية غير معتبرة غير صحيح. طيب ما هو الاجتهاد الآن؟ هذا الذي ذكره المؤلف، قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر، أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني لماذا حصل الانتقال من غسل القدمين إلى المسح على الخفين؟ لماذا أجاز الشارع المسح على الخفين؟ هل لأن الخفين قد غطياه مكان الغسل؟ هذا معنى قولي هل هو لموضع الستر، أعني ستر خف القدمين أو ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ هنا الآن هل هو لموضع المشقة أو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني هل كان الإذن بالمسح على الخفين للمشقة؟ فأذن بالمسح على الخفين لأنهما غطيا القدمين فنزعهما فيه مشقة، أم للستر لأنهما سترا محل الفرض؟ هذا هو سبب الخلاف. قال: فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق. لم يجز المسح على الخف، يعني قل لك الآن هذا أن الخف قد أذن بالمسح عليه لأنه غطى محل الفرض، فإذا حصل خرق الآن في محل الفرض لأن لم يعد قد غطى هذا المحل الذي حصل فيه الغرق، حصل فيه الخرق، إذن فلا يصح هنا المسح عليه، لأنه قال إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، يرجع إلى الأصل وهو الغسل. فهؤلاء قالوا ما ظهر من القدم فرضه إيش؟ الغسل، وما استتر فرضه إيش؟ المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه، فلا أحد يقول به، يعني الجمع ما بين الغسل والمسح. وإن كان ابن المنذر نقل عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال به، لكن الظاهر أنه كان عندهم شذوذا هذا القول، لأنه ما ورد دليل على الجمع ما بين المسح والغسل أبدا. فصار الواجب الغسل ولا يجوز المسح تغليبا للغسل، لأنه لا يصلح أن يقال ما ظهر من القدم يغسل ويمسح الباقي، هذا لا يصح، وأنه يجمع بين الأمرين وهذا لم يرد في الشرع، فلا يجتمعان. طيب إيش نعمل في هذه الحالة؟ قالوا نغلب الغسل لأنه الأصل. هذا قول الذين قالوا إذا حصل خرق في الخف فلا يجوز المسح عليه. ليش؟ لأنه قد انكشف جزء من الموضع الذي يجب غسله. والمسح شرع أصلا لأن الخف قد غطى هذا الموضع، هكذا وجهة نظرهم. فلما حصل هذا الخرق، هذه التغطية قد زالت عن الجزء الذي حصل فيه الخرق، فصار واجبها إيش؟ أن تغسل. فصار واجبها أن تغسل. طيب والمغطى يمسح؟ قالوا إذن هنا سنجمع ما بين المسح والغسل، وهذا لا قائل به. بعضهم قال هذا، قالوا لا قائل به، وحتى وإن وجد قائل به لا يصح، لأنه ما ورد فيه دليل بالجمع ما بين هذا وهذا. طيب ما الحل في هذه الحالة؟ قالوا بما أن الأصل هو الغسل، فيغلب جانب الغسل، فيقال لا يجوز المسح عليه في هذه الحالة، فينزع الخف وتغسل القدم. هذه وجهة نظر من قال بي أن الخرق، أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه. هذا معنى ما ذكره المؤلف. قال ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة، يعني العلة ليست هي كون الخف قد غطى محل الغسل بس، لا، قالوا العلة في ذلك المشقة، مشقة نزع الخف بغسل القدم. قال هؤلاء الذين رأوا أن العلة هي المشقة لم يعتبر، قال الخرق ما دام يسمى خفا، هذا قول الذي رجحناه، القول الصحيح. هؤلاء نظروا إلى مقصود الرخصة، ما رخص الله سبحانه وتعالى لنا في المسح على الخف، ما كان المقصود من هذه الرخصة؟ ما هو المقصود من هذه الرخصة؟ ورفع المشقة والتخفيف على الناس. ونظروا أيضا إلى ظاهر النصوص كما ذكرنا عن ابن المنذر رحمه الله، هذه وجهة نظر هؤلاء. فهؤلاء ما نظروا إلى موضوع التغطية التي نظر إليها أولئك، لا، نظروا إلى أن هذا المسح قد شرع لأنه المقصود منه هو رفع المشقة. وما أن هذا المقصود والمشقة حاصلة في الخف الصحيح والخف المخروق، إذن فتبقى الرخصة كما هي. قال ابن تيمية رحمه الله الرخصة عامة، الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه. نفس استدلال ابن المنذر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخف، ذكر الخف، ما قال الصحيح دون المخروق، لا، إذن ألفاظ الأحاديث تشمل هذا وهذا. قال ابن تيمية لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة، أي من التخفيف ورفع المشقة، هذا معنى كلامه. وقال ابن تيمية وقول القائل ردا على الذين قالوا بأن ظهر جزء من الموضع الذي يجب غسله، قال وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل، إنما ظهر يعني المكان الذي خرق فيه الخف وظهر من القدم، قالوا هذا يجب فيه الغسل، وهذه حجتهم أصلا في قضية منع المسح على الخف المخروق. قال وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل ممنوع، ما قبل بهذا، ردك قولهم، رد قولهم، قال ليش طيب ممنوع؟ قال فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة. يعني ماذا؟ يعني في حال وجود الخف الفرض إيش بكون؟ المسح. طيب بما أن الفرض هو المسح، لما نأتي نمسح على الخف هل نمسح على الخف كله؟ ما نمسح على الخف كله، إنما نمسح على البعض. فلو كان في الخف شيء موضع مخروق أو غير مخروق، نحن غير مأمورين أصلا بالمسح على كل محل الخف، لا. ففي حال وجوب المسح لا يجب تعميم المسح على الجميع، يعني في حال وجوب الغسل يجب التعميم، أما في حال وجوب المسح لا يجب التعميم. إذا وجود الخرق في حال وجوب المسح لا يؤثر، فلا يقال بأنه يجب المحل الذي حصل فيه الخرق يجب غسله، لا. نحن نقول هنا في هذا الموضع لا يجب غسله، بل الواجب هو المسح، لأن أصل الخف موجود والواجب هو المسح عليه. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل. خلاص يعني المسح يكفي ويقوم مقام غسل الرجل في حال وجود الخف. إلى أن قال وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. انتهى. يعني مقصود الشارع التخفيف على الناس ورفع المشقة، وأنتم فيما ذكرتموه جعلتم النتيجة هي وجود الحرج والتضييق، وهذا مخالف لما أراده الشارع. هذا معنى كلام ابن تيمية، وهو كلام نفيس جدا، وهو كلام موافق لما ذكره ابن المنذر رحمه الله، إلا أن فيه زيادة تفصيل فقط. إذن خلاصة هذا المبحث، ما دام الخف يسمى خفا والمشي به ممكن فيجوز المسح عليه. والتحديد الذي ذهب إليه البعض من إصبعين وثلاث أصابع وما شابه من التفريق ما بين اليسير والكثير، هذا لا دليل عليه يقوي أصلا. فإما أن يقال بجواز المسح على الخف إن كان فيه خرق، أو لا يجوز المسح على الخف إن لم يكن به خرق، هكذا الأمر يكون منضبطا، والله أعلم. لكن الراجح كما ذكرنا يجوز المسح على الخف ما دام يسمى خفا والمشي فيه ممكن، وهذا ما تقتضيه الرخصة في المسح عليه، وما تقتضيه أيضا الأدلة من إطلاقاتها وتعميماتها، والله أعلم، وهو القول الفصل إن شاء الله، والحمد لله. هكذا نكون انتهينا من هذه المسألة. بقي من قول المؤلف ذكر دليل الذين فرقوا، قال وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. استحسان، ما عندهم دليل، استحسنوه فقط من باب رفع الحرج، لأن إذا قلنا بأن الخرق حتى لو كان يسيرا لا يمسح عليه حيكون في حرج في الموضوع، إذن هذه النتيجة، نتيجة هذا القول أنهم قد أبطلوا، رأوا في أنفسهم أنهم قد أبطلوا المقصود من الترخيص في المسح على الخفين، فذهبوا إلى التفريق ما بين القليل والكثير، وهذا القول ضعفه بين وواضح والحمد لله. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. هذا الاستدلال الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو كله مأخوذ عن السلف رضي الله عنهم، عن كلام ابن المنذر، كلام الثوري وغيرهم، لكنه لخصه وزاد فيه البيان فقط. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، الكلام لمن؟ الكلام للمؤلف لابن رشد قال: قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها. إيش هي المسألة؟ مسألة حصول المسح على الخف المخرق مسكوت عنها. إيش يقصد بمسكوت عنها؟ فيقول يعني ما في دليل خاص ورد فيها من القرآن أو السنة يقول المسح على الخف المخرق جائز مثلا، أو المسح على الخف المخرق لا يجوز، أو المسح على الخف المخرق خرقا يسيرا يجوز وخرقا كبيرا لا يجوز. مثل هذه النصوص ما وردت. لذلك يقول هنا هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان في مع عموم الابتلاء به يعني كان شيئا منتشرا موجودا بكثرة بين الصحابة وجود خفاف مخرقة، فلو كان في حكم بالمنع من المسح على هذا مع وجود الأدلة الكثيرة التي تدل على جواز المسح على الخفين لورد دليل يدل على أن هذا لا يجوز المسح عليه. قال: وقد قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني ولو كان احتاجوا لهذا البيان وأنه لا يجوز لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا معنى ما قاله المؤلف رحمه الله. فالظاهر أنه يميل إلى القول بالجواز حتى لو كان الخف مخرقا، والله أعلم. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 13. وكنا قد وقفنا عند أو ما زلنا في مباحث المسح على الخفين، ووقفنا عند المسألة الرابعة. فقال المؤلف رحمه الله: وأما صفة الخف، صفة الخف يعني هل يجب أن يكون الخف سليما ليس فيه شيء من التخريق والتمزيق حتى يجوز المسح عليه، أم يجوز أن يكون فيه شيء من التخريق والتمزيق فيجوز المسح عليه أيضا، وهل هذا التمزيق إذا وجد هل يجوز أن يكون يسيرا ويكون أيضا كثيرا أم لا يجوز إلا إذا كان يسيرا؟ هذه هي مسألتنا التي سنتحدث عنها في هذا الموطن. فقال المؤلف رحمه الله: وأما صفة الخف فإنه متفق على جواز المسح على الخف الصحيح. إذن هذه المقدمة الأولى، إن الاتفاق حاصل من قبل كل من قال بجواز المسح على الخفين. كلهم قالوا بأن الخف إذا كان صحيحا يعني ليس فيه خروق ولا تمزيق بأنه يجوز المسح عليه. تمام، هذه المقدمة الأولى انتهينا منها. قال: واختلفوا في المخرق. طيب، إذا كان الخف فيه خروق، فيه تمزيق أو فيه خروق، هل يجوز المسح عليه؟ قال: اختلفوا في ذلك. فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا. إذن هذا القول الأول في مسألة المسح على الخف المخرق هل يجوز أم لا، القول الأول قول الإمام مالك ومن معه أنه يجوز المسح عليه إذا كانت الخروق يسيرة يعني شيء قليل. قال: وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع. إذن أبو حنيفة أيضا يقول بجواز المسح على الخروق اليسيرة، لكن ما هو ضابط الخرق اليسير؟ حدده أبو حنيفة بأقل من 3 أصابع. طبعا هذا التحديد لو أردنا أن نبحث عن دليل عليه لا يوجد، لكن المهم هذا هو، نحن الآن في أثناء ذكر الأقوال، أقوال الفقهاء، بعدين نأتي بأسباب الخلاف والأدلة. وقال قوم: يجوز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه. يعني حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة وكبيرة واسعة فهؤلاء أجازوا المسح على الخف. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أنه يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق يسير. القول الثاني أنه يجوز المسح على الخف حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة ما دام يسمى خفا عندهم، ما خرج عن اسم الخف، إذن فهو يجوز المسح عليه. وممن روي عنه ذلك الثوري، طبعا هذا القيد ذكره بهذه الطريقة ما دام يسمى خفا، ويذكرون هذا القيد بطريقة أخرى فيقولون ما دام الخف يمكن المشي فيه. هما مذهب واحد، لا تظن بأنهما مذهبان مختلفان، لا هو مذهب واحد، الذين يقولون يجوز المسح على الخف حتى لو كانت فيه خروق كثيرة ما دام يسمى خفا أو ما دام يمكن المشي فيه، فهذا مذهب واحد. وهؤلاء يقولون يجوز المسح على الخف حتى لو كان فيه تخريق سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، لكن بهذا الضابط أن يبقى يسمى خفا، مازال خف يعني مش ما تخرق جدا حتى ذهبت مثلا ذهب أسفله وبقيت الصورة الظاهرة من الأعلى مثلا، هذا لا يسمى خفا ولا يمكن المشي فيه، فلذلك هذا لا يمسح عليه. لكن هؤلاء الآن قالوا يجوز المسح على الخف حتى لو كانت فيه خروقا كثيرة، لكن الضابط فيه أن يبقى يسمى خفا أو ممكن المشي فيه. وممن روي عنه هذلك الثوري، الثوري يقول بهذا. قال ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. إذن أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو القول المعتمد عنده فيما ذكروا، وذكروا أيضا أن المنع هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا إذا كان في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا فيها فهذا لا يمسح عليه، هذا مذهب ثالث في المسألة. إذن في عندنا من قال بأنه يجوز المسح، طبعا كلهم متفقون على أنه يجوز المسح على الخف الصحيح، هذا قول. القول أما الخلف المخرق ففيه ثلاثة أقوال، قول بأنه إذا كان التخريق هذا في مقدم الخف وظهرت منه القدم فقالوا هؤلاء أنه لا يمسح عليه، وهذا القول الأخير الذي نسبوه للشافعي وأحمد. والقول الثاني بأن الخرق إذا كان يسيرا فيجوز المسح عليه، وهذا القول هو المنسوب لمالك وأبي حنيفة. والقول الثالث وهو أن الخرق إذا كان يسيرا أو كان كثيرا يجوز المسح عليه ما دام الخف يسمى خفا أو يمكن المشي فيه، وهذا القول الثالث الأخير هو القول الصحيح، وهو المنسوب للثوري وابن المبارك وغير واحد من السلف رضي الله عنهم، كما سيأتي من كلام ابن المنذر رحمه الله. هذه هي الأقوال في المسألة. قال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقال الطائفة يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر الأحاديث التي وردت تتحدث عن الخف، ما ذكرت أنه ممزق ولا غير ممزق، فتشمل هذا وهذا، هذا معنى كلامه. هذا القول هو القول الأول الذي ذكره ابن المنذر، وقال هذا قول سفيان الثوري وإسحاق يعني بن راهوي، قال وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، فهو قول عبد الله بن المبارك. طبعا عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري إمامان من الأئمة الذين لهم مذاهب معتبرة، وكانوا على عهد الإمام مالك، مثل الإمام مالك، مثل الليث بن سعد في مصر، مثل الأوزاعي في الشام. سفيان الثوري كان في الكوفة، وعبد الله بن المبارك كان في خراسان، وسفيان بن عيينة كان في مكة. هؤلاء كلهم كانوا في زمن واحد، زمن الإمام مالك، وهم مثله في الإمامة، في إمامة الفقه وإمامة الحديث وكذلك. فسفيان الثوري كان في الكوفة، وعبد الله بن المبارك كان في خراسان، وسفيان بن عيينة كان في مكة. وهؤلاء الثلاثة سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وعبد الله بن مبارك روي عنهم هذا المذهب. قال هذا قول سفيان الثوري وإسحاق، إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك عن ابن عيينة، وبه قال يزيد بن هارون وأبو ثور. قال أبو ثور ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه عليه السلام، يعني استدل بهذا، يقول لو كان الخرق يمنع من المسح عليه لقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أنه يضيف بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله أن يعني خفاف الصحابة ما كانت تخلو من الخروق، أوضاعهم المادية كانت في فقراء، كانوا فقراء، فكان الفقر هذا يمنعهم أن يأتوا بالشيء الجديد كلما تخرج، كحالنا اليوم، نحن اليوم ما شاء الله وسع الله علينا وصار الناس يتوسعون، كلما خرق خرقة يسيرة خلاص يأتي بواحد جديد. لكن أولئك ما كانوا الصحابة رضي الله عنهم، غالبهم ما كانوا قادرين على هذا، فكانت خفافهم في الغالب مخرقة، فلو كان هذا يمنع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وقال أيضا ابن المنذر وقال الطائفة إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه. شوف هذا الضابط الذي ذكره، يرى منه شيء من مواضع الوضوء، هذا القول الأخير الذي ذكره المؤرخ. قال قال ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم، يعني مقصوده بظهور القدم ظهور شيء من الموضع الذي يجب غسله، من الموضع الذي يجب غسله. فقال إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، يعني الآن القدم عندنا تغسل من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، إلى الكعبين، إذا كان في الخف خرق في هذا الموضع الذي يغطي هذه المنطقة التي يجب غسلها، قالوا هؤلاء بأنه لا يمسح عليه. يعني باختصار هؤلاء قالوا إذا كان الخف به فيه خرق يسير أو كبير لا يمسح عليه باختصار. هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب عبد الرزاق، هذا ذكره ابن المنذر رحمه الله. قال وفيه قول ثالث وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. هذا قول الشافعي، هذا قول، عفوا، هذا قول الأوزاعي، قال مش الشافعي، الأوزاعي. فإذا هنا الأوزاعي قد جمع ما بين المسح والغسل، وهذا قال أهل العلم هذا القول لا قائل به، يعني والظهر أن هذا، يعني بعض أهل العلم قالوا هذا القول لا قائل به أن يجمع ما بين المسح والغسل، ومعهم حق في هذا، أن هذا ما ثبتت به أدلة أصلا. قال وفيه قول رابع وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقا كبيرا فأحب إلي أن لا يمسح عليهما. هذا قول مالك، يعني أجاز المسح على اليسير من الخرق ومنع الكبير منه. قال وفيه قول خامس وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه. هذا قول أصحاب الرأي، هذا الذي ذكره عن أبي حنيفة المؤلف رحمه الله. قال وقد روي عن الحسن أنه قال إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح، يعني الأكثر من أصابعه، من أصابعه اللي هي ثلاثة من خمس أصابع. قال أبو بكر اللي هو ابن المنذر رحمه الله وبالقول الأول أقول، القول الأول اللي هو يقول إيش، ما دام الخف خفا ويسمى خفا يمكن المسح ويمكن المشي فيه فيمسح عليه، وهذا هو القول، هو الراجح وقول قوي. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف. هذه حجة الذين يقولون بهذا القول، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالمسح على الخفين وما فصل، ما قال يمسح على ما ليس فيه خرق وما فيه خرق لا يمسح عليه، أو ما فيه خرق يسير يمسح عليه وما فيه خرق كبير لا يمسح عليه، ما قال هذا كله، هذه التفصيلات ذكرها الفقهاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. وحال خفاف الصحابة رضي الله عنهم في الغالب ما كانت تخلو من الخروق، ومع ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم المنع من المسح على مثل هذا، فهذا القول حجته قوية جدا وما ينبغي أن يصار إلى غيره. قال فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها. يعني أنه جاء في الحديث في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخف، فلا يجوز لك أنت أن تقيد خفا دون خف أو أن تخصص خفا دون خف إلا بدليل من السنة أو من الإجماع أو من الكتاب، ولا يوجد عندك شيء من ذلك. قال ولا يجوز أن يستثنى من السنن، يعني يخصص من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، يعني إما أن يتأتي بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. قال وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة. يعني هذا القول، وإن كان بعض أصحابنا، طبعا ابن المنذر رحمه الله لما يقول أصحابنا يعني بهم أهل الحديث، قد تتبعت كلامه ووجدت فيه هذا، فيقول مثلا قال أصحابنا مالك والشافعي وأحمد، فيذكر هؤلاء يعني من أصحابنا، بعضهم قال هو شافعي، إذن يعني الشافعي، لا كلام فارغ، ما هو صحيح هذا الكلام، إذ إنه يقول قال أصحابنا ويذكر مالكا ويذكر أحمد، فهذا لا يصح أن يقال. إنما ابن المنذر رحمه الله إذا قال قال أصحابنا فيعني بهم أهل الحديث. هنا بعض أهل الحديث قيد كما ذكرنا عن مالك وعن أحمد وعن الشافعي رحمهم الله، وهم من أهل الحديث. قال هؤلاء هم معنا أصحابنا يقولون بقولنا. قال في أصل المسائل، في أصل المسألة التي ذكرناها بأن الواجب هو الأخذ بعموم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يجوز تقييد ذلك إلا بدليل، هؤلاء معنا في هذا الأصل، ولكن مع ذلك تركوه هنا وقيدوا السنن باجتهادات ما هي صحيحة. يلزمهم إذن أن يقولوا بقولنا، هذا معنى كلام ابن المنذر رحمه الله، وكلام كله سليم وصحيح تماما وما عليه غبار إن شاء الله. إذن هذه هي أقوال أهل العلم. نأتي الآن إلى سبب الخلاف، وأظن ممكن مما نقلناه عن ابن المنذر رحمه الله يظهر لنا سبب الخلاف في ذلك، لكن المؤلف عنده سبب آخر. الآن بالنسبة لكلام ابن المنذر يظهر أن السبب في ذلك، هل يوجد دليل يدل على تخصيص أو تقييد نوع من أنواع الخف بالمسح دون نوع آخر؟ ما عندنا دليل، إذن تبقى الأدلة على عمومها وعلى إطلاقاتها، ولا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بدليل صحيح. هذا لا شك أنه سبب من أسباب الخلاف. هل وجد ما يقيد أو تقيد به الأخبار أم لا؟ هذا هو محل الخلاف الآن. الآن الذين قالوا بالتقييد قالوا عندنا أدلة، وهي أدلة اجتهادية طبعا، ما عندهم نصوص في المسألة، والذين قالوا لا قالوا هذه الأدلة الاجتهادية غير معتبرة غير صحيح. طيب ما هو الاجتهاد الآن؟ هذا الذي ذكره المؤلف، قال وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني لماذا حصل الانتقال من غسل القدمين إلى المسح على الخفين؟ لماذا أجاز الشارع المسح على الخفين؟ هل لأن الخفين قد غطياه مكان الغسل؟ هذا معنى قولي هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين أو ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ هنا الآن هل هو لموضع المشقة أو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني هل كان الإذن بالمسح على الخفين للمشقة؟ فأذن بالمسح على الخفين لأنهما غطيا القدمين فنزعهما فيه مشقة، أم للستر لأنهما سترا محل الفرض؟ هذا هو سبب الخلاف. قال فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لم يجز المسح على الخف، يعني قل لك الآن هذا أن الخف قد أذن بالمسح عليه لأنه غطى محل الفرض، فإذا حصل خرق الآن في محل الفرض لم يعد قد غطى هذا المحل الذي حصل فيه الغرق، حصل فيه الخرق، إذن فلا يصح هنا المسح عليه، لأنه قال إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، يرجع إلى الأصل وهو الغسل. فهؤلاء قالوا ما ظهر من القدم فرضه إيش؟ الغسل، وما استتر فرضه إيش؟ المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. فلا أحد يقول به، يعني الجمع ما بين الغسل والمسح، وإن كان ابن المنذر نقل عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال به، لكن الظاهر أنه كان عندهم شذوذا هذا القول، لأنه ما ورد دليل على الجمع ما بين المسح والغسل أبدا. فصار الواجب الغسل ولا يجوز المسح تغليبا للغسل، لأنه لا يصلح أن يقال ما ظهر من القدم يغسل ويمسح الباقي، هذا لا يصح، لأنه جمع بين الأمرين وهذا لم يرد في الشرع، فلا يجتمعان. طيب إيش نعمل في هذه الحالة؟ قالوا نغلب الغسل لأنه الأصل. هذا قول الذين قالوا إذا حصل خرق في الخف فلا يجوز المسح عليه. ليش؟ لأنه قد انكشف جزء من الموضع الذي يجب غسله، والمسح شرع أصلا لأن الخف قد غطى هذا الموضع، هكذا وجهة نظرهم. فلما حصل هذا الخرق هذه التغطية قد زالت عن الجزء الذي حصل فيه الخرق، فصار واجبها إيش؟ أن تغسل، فصار واجبها أن تغسل. طيب والمغطى يمسح؟ قالوا إذن هنا سنجمع ما بين المسح والغسل، وهذا لا قائل به، بعضهم قال هذا، قالوا لا قائل به، وحتى وإن وجد قائل به لا يصح، لأنه ما ورد فيه دليل بالجمع ما بين هذا وهذا. طيب ما الحل في هذه الحالة؟ قالوا بما أن الأصل هو الغسل فيغلب جانب الغسل، فيقال لا يجوز المسح عليه في هذه الحالة، فينزع الخف وتغسل القدم. هذه وجهة نظر من قال بي أن الخرق، أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه. هذا معنى ما ذكره المؤلف. قال ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة، يعني العلة ليست هي كون الخف قد غطى محل الغسل بس، لا، قالوا العلة في ذلك المشقة، مشقة نزع الخف بغسل القدم. قال هؤلاء الذين رأوا أن العلة هي المشقة لم يعتبر، قال الخرق ما دام يسمى خفا، هذا قول الذي رجحنا، القول الصحيح. هؤلاء نظروا إلى مقصود الرخصة، ما رخص الله سبحانه وتعالى لنا في المسح على الخف، ما كان المقصود من هذه الرخصة؟ ما هو المقصود من هذه الرخصة؟ ورفع المشقة والتخفيف على الناس. ونظروا أيضا إلى ظاهر النصوص كما ذكرنا عن ابن المنذر رحمه الله، هذه وجهة نظر هؤلاء. فهؤلاء ما نظروا إلى موضوع التغطية التي نظر إليها أولئك، لا، نظروا إلى أن هذا المسح قد شرع لأنه المقصود منه هو رفع المشقة. وما أن هذا المقصود والمشقة حاصلة في الخف الصحيح والخف المخروق، إذن فتبقى الرخصة كما هي، قال ابن تيمية رحمه الله: الرخصة عامة، الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه. نفس استدلال ابن المنذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخف، ذكر الخف، ما قال الصحيح دون المخروق، لا. إذن ألفاظ الأحاديث تشمل هذا وهذا. قال ابن تيمية: لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة، أي من التخفيف ورفع المشقة، هذا معنى كلامه. قال وقال ابن تيمية: وقول القائل، ردا على الذين قالوا بأن ظهر جزء من الموضع الذي يجب غسله، قال: وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل، إنما ظهر يعني المكان الذي خرق فيه الخف وظهر من القدم، قالوا هذا يجب فيه الغسل، وهذه حجتهم أصلا في قضية منع المسح على الخف المخروق. قال: وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل ممنوع، ما قبل بهذا رد قولهم. قال: ليش طيب ممنوع؟ قال: فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة. يعني ماذا؟ يعني في حال وجود الخف الفرض إيش بكون؟ المسح. طيب، بما أن الفرض هو المسح، لما نأتي نمسح على الخف، هل نمسح على الخف كله؟ ما نمسح على الخف كله، إنما نمسح على البعض. فلو كان في الخف شيء موضع مخروق أو غير مخروق، نحن غير مأمورين أصلا بالمسح على كل محل الخف، لا. ففي حال وجوب المسح لا يجب تعميم المسح على الجميع، يعني في حال وجوب الغسل يجب التعميم، أما في حال وجوب المسح لا يجب التعميم. إذن وجود الخرق في حال وجوب المسح لا يؤثر، فلا يقال بأنه يجب المحل الذي حصل فيه الخرق يجب غسله، لا. نحن نقول هنا في هذا الموضع لا يجب غسله، بل الواجب هو المسح، لأن أصل الخف موجود والواجب هو المسح عليه. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال: بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل. خلاص، يعني المسح يكفي ويقوم مقام غسل الرجل في حال وجود الخف. إلى أن قال: وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. انتهى. يعني مقصود الشارع التخفيف على الناس ورفع المشقة، وأنتم فيما ذكرتموه جعلتم النتيجة هي وجود الحرج والتضييق، وهذا مخالف لما أراده الشارع. هذا معنى كلام ابن تيمية، وهو كلام نفيس جدا، وهو كلام موافق لما ذكره ابن المنذر رحمه الله، إلا أن فيه زيادة تفصيل فقط. إذن خلاصة هذا المبحث: ما دام الخف يسمى خفا والمشي به ممكن فيجوز المسح عليه، والتحديد الذي ذهب إليه البعض من إصبعين وثلاث أصابع وما شابه من التفريق ما بين اليسير والكثير، هذا لا دليل عليه يقوي أصلا. فإما أن يقال بجواز المسح على الخف إن كان فيه خرق، أو لا يجوز المسح على الخف إن لم يكن به خرق، هكذا الأمر يكون منضبطا والله أعلم. لكن الراجح كما ذكرنا يجوز المسح على الخف ما دام يسمى خفا والمشي فيه ممكن، وهذا ما تقتضيه الرخصة في المسح عليه، وما تقتضيه أيضا الأدلة من إطلاقاتها وتعميماتها، والله أعلم، وهو القول الفصل إن شاء الله، والحمد لله. هكذا نكون انتهينا من هذه المسألة. بقي من قول المؤلف ذكر دليل الذين فرقوا، قال: وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. استحسان، ما عندهم دليل، استحسنوه فقط من باب رفع الحرج، لأن إذا قلنا بأن الخرق حتى لو كان يسيرا لا يمسح عليه حيكون في حرج في الموضوع، إذن هذه النتيجة، نتيجة هذا القول، أنهم قد أبطلوا، رأوا في أنفسهم بأنهم قد أبطلوا المقصود من الترخيص في المسح على الخفين، فذهبوا إلى التفريق ما بين القليل والكثير، وهذا القول ضعفه بين وواضح والحمد لله. وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. هذا الاستدلال الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو كله مأخوذ عن السلف رضي الله عنهم، عن كلام ابن المنذر، كلام الثوري وغيرهم، لكنه لخصه وزاد فيه البيان فقط. قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها. الكلام لمن؟ الكلام للمؤلف لابن رشد. قال: قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها. إيش هي المسألة؟ مسألة حصول المسح على الخف المخرق، مسكوت عنها. إيش يقصد بمسكوت عنها؟ فيقول: يعني ما في دليل خاص ورد فيها من القرآن أو السنة يقول المسح على الخف المخرق جائز مثلا، أو المسح على الخف المخرق لا يجوز، أو المسح على الخف المخرق خرقا يسيرا يجوز وخرقا كبيرا لا يجوز. مثل هذه النصوص ما وردت، لذلك يقول هنا: هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان فيه مع عموم الابتلاء به، يعني كان شيئا منتشرا موجودا بكثرة بين الصحابة، وجود خفاف مخرقة، فلو كان فيه حكم بالمنع من المسح على هذا مع وجود الأدلة الكثيرة التي تدل على جواز المسح على الخفين، لو ورد دليل يدل على أن هذا لا يجوز المسح عليه. قال: وقد قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني ولو كان احتاجوا لهذا البيان وأنه لا يجوز لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا معنى ما قاله المؤلف رحمه الله. فالظاهر أنه يميل إلى القول بالجواز حتى لو كان الخف مخرقا، والله أعلم. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله.